الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أي الإخوة الأخوات، نعيش مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، ووصلنا في سيرته المباركة إلى السنوات التي هي قبل بعثته وإنزال الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عاش في شبابه قبل أن يوحي الله تعالى إليه، عاش حياة طاهرة طيبة. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم طاهر القلب، زكي الروح، حسن الخلق. كان صلى الله عليه وسلم صادق الإيمان، عميق الفكر. وكان صلى الله عليه وسلم يبغض الأصنام وينكر الشرك. يقول عروة بن الزبير رحمه الله: حدثني جار لخديجة بن خويلد رضي الله عنها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة: أي خديجة، والله لا أعبد اللات، والله لا أعبد العزى أبدا. فتقول خديجة رضي الله عنها: خلي اللات، خلي العزى. تؤيده و تثبته على هذا. ولما لقي نبينا صلى الله عليه وسلم بحيرة الراهب الذي بشره بأنه سيكون نبي هذه الأمة، قال له بحيرة: أسألك باللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه. وكان بحيرة من أهل الكتاب، لكنه سمع قريشا يحلفون باللات والعزى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألني بحق اللات والعزى شيئا، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضي لهما. ويحدثنا زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهو كان قبل البعثة يلقب بزيد بن محمد، قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنزلة ابنه، وكان يلازمه قبل البعثة وبعد البعثة. قال زيد رضي الله عنه: كان صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائلة، يتمسح بهما المشركون إذا طافوا، يعني حول الكعبة. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، وزيد غلام صغير. قال: فلما مررت مسحت به. مسح زيد على الصنم على عادة أهل الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسه. قال زيد: فطفنا. فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون. لماذا يخالف عادة قومه ويقول لي لا تمسه؟ قال: فمسحته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسه، ألم تنهى؟ قال زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ما كان يقول الشعر، وكان للشعر مكانة عظيمة عند أهل الجاهلية كما هو معلوم، كانوا يعلقون القصائد العظيمة على جدار الكعبة، يكتبونها بماء الذهب، يسمونها المعلقات السبع، كانوا يعظمون الشعراء. وإن كان بعض الشعراء سيرته غير مرضية، فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ من أن يقول الشعر، وهذا من لطف الله تعالى، حتى لا يقال كان بليغا فصيحا يقول الشعر حتى وصل إلى درجة فاخترع هذا القرآن. لا، قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون. كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة حتى يكون ذلك دليلا على نبوته صلى الله عليه وسلم. ما يأتي واحد يقول محمد كان عالما من العلماء وكان يقرأ الكتب الماضية ولذلك استخلص منها هذا القرآن، لا، كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة، وهذا من تأييد الله تعالى له. ومع ذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتذوق الشعر، قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر حكمة. وقال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وعن الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه قال: رديفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال صلى الله عليه وسلم: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ وأمية بن أبي الصلت كان يقول الأشعار في الجاهلية والتي فيها الإقرار بتوحيد الله وعظمة الله وأسماءه وصفاته، ولكن كان يتشوف أن يكون نبيا، فكان ينتظر أن ينزل عليه شيء من الوحي، وكان يقول أشعار في غاية الروعة، نسيت أن أنقل شيئا منها. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للشريد بن سويد: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قال: نعم. قال: هي، يعني أنشدنيه. قال: فأنشدته بيتا. فقال: هي، يعني زدني. ثم أنشدته بيتا فقال: هي، حتى أنشدته 100 بيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. فالشعر إذا كان فيه كلام طيب، فيه تعظيم الله، فيه ذكر صفات رسول الله، فهذا ممدوح. وكان حسان ابن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، قال: أهجو المشركين فإن جبريل معك. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يقترف شيئا مما كان عليه أهل الجاهلية من الفواحش والمنكرات، لم ينغمس في الشهوات والفواحش، فلم يقع في شيء من الخمر والميسر والزنا ومعاشرة القيان، يعني المغنيات، كان بعيدا عن هذا. يقول علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين من الدهر. وهذا الأمر ليس بالأمر القبيح، وإنما كما سأتي معنا أراد أن يسمر كما يسمر الفتيان، يعني يجلس مع شباب مكة يتحدثون، وربما يكون هناك شيء من الأصوات والغناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في رعي الغنم، وهذا يدل على أنه كان في تلك الحال كان صغيرا، قال: كلتاهما عصمني الله منهما. الله تعالى حفظه من أن يقع في شيء من ذلك ولو أن يكون بعيدا عنهم، ولو أن ما يخالطهم، مع ذلك الله تعالى حفظه. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة كما يسمر الفتيان. والسمر هو الحديث في الليل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحب له يرعيان الغنم، وهذا كان في بداية طفولته، يعني عندما كان في كفالة عم أبي طالب، عمره 8 سنوات 9 سنوات يرعى الغنم. فقال: سأذهب إلى مكة نجلس مع الشباب وهم يتحدثون في الليل. فصاحبه قال له نعم. قال فخرجت فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير، قلت ما هذا؟ قالوا فلان تزوج فلانة، لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش. قال فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فنمت، فما أيقظني إلا مس الشمس. يعني حفظه الله من أن يدخل وأن يخالطهم. سمع هذا الصوت ثم غلبته عيناه نام. قال لما رجع قال له، قال فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت؟ فأخبرته ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك، فخرجت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي، فسمعت كما سمعت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس. ثم رجعت إلى صاحبي فقال لي ما فعلت؟ فقلت ما فعلت شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. فهذا من فضل الله تعالى على نبيه، حفظه الله تعالى من الوقوع في الفواحش ومخالطة أهل الجاهلية في فحشهم وغناهم وشربهم للخمر. وهذا فيه عبرة عظيمة الإخوة. اليوم الشباب والفتيات يعيشون في هذا الزمان في فتن، فتن الشهوات، فتن الشبهات. فالشاب الذي يتمسك بدينه، يحافظ على طاعة ربه، لا ينغمس في الفتن والشهوات، هذا يعيش حياة طاهرة في زمن الفتن كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه. هكذا الشاب يتفكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أريد أن أعيش في شبابي كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه، بعيدا عن الفواحش، بعيدا عن التعرف على النساء والعلاقات الفاسدة والزنا، بعيدا عن الخمر والمخدرات والدخان. لا يلطخ شبابه بمثل هذه القاذورات، يعيش طاهرا ويسأل الله تعالى أن يحفظه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الفتنة كالهجرة إلي، كأنك تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، هذه أيام الصبر، القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر. حقا بعض الشباب يقول يا شيخ والله أنا إذا ما تزوجت الآن في أي لحظة ممكن أن أزني، يعني وصلت إلى هذا المستوى. حقا الله المستعان، هذا واقع يعيشه كثير من الشباب والفتيات. والمعصوم من عصم الله، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فلا تغرق في طوفان الفتن والشهوات، اركب سفينة النجاة وهي سفينة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك بها، تمسك بالقرآن، تمسك بالسنة، تمسك بهذا الدين، والله تعالى يعوضك خيرا، يجعل في قلبك حلاوة والله لا تجد مثل هذه الحلاوة في الدنيا أبدا، لا تجدها لا مع النساء ولا مع الأغاني ولا مع الأموال ولا مع الشهوات ولا مع المباريات. والله هذه الحياة الطيبة الحقيقية، كما قال بعض السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل له وما أحلى ما فيها؟ قال محبة الله ومعرفته سبحانه جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلى الشاب أن يعرف هذه الحقيقة وما يغتر وما يزين له الشيطان هذه الشهوات فينجرف معها، لا، يعرف الحقيقة وأنها والله آلام وحسرات. والخير، كل الخير في هذا الدين، التمسك بالدين. فهكذا ينبغي على الشاب، على الفتاة، ينبغي أن يعيش الشاب هذه الحياة الطاهرة كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافق قومه على ما يبتدعونه، كانت قريش إذا خرجوا للحج لا يقفون بعرفة، يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم، وتعرفون عرفة خارج حدود الحرم، تأتي بعدها مزدلفة ثم منى ثم الكعبة، ومزدلفة من حدود الحرم. فكانت قريش تقف في الحج في يوم عرفة في المزدلفة، ما يخرجون إلى عرفة لأنها خارج حدود الحرم، وهذا من تشددهم، يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى عرفة، يسمون الحمس، يعني متحمسون ومتشددون حتى ما يخرجوا من الحرم. وهذه بدعة جاءوا بها، لأن الناس من زمن إبراهيم توارثوا الحج حتى زمان قريش وهم يقفون بعرفة، ولهذا قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفات. يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه أضللت بعيرا لي، هذا قبل النبوة، قال فدخلت أطلبه يوم عرفة، كان هذا في الحج ضيع بعيره في الحج ودخل عرفة يبحث عن بعيره، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، حتى يعني تعجب، قلت ما يفعل هذا هنا، هذا من الحمص، هذا من قريش، كيف يقف في عرفة وقريش ما يقفون بعرفة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على دين إبراهيم قبل البعثة، كان يحج كما حج أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بأمانته وصدقه كما مر معنا، حتى عرضت عليه خديجة رضي الله عنها أن يتاجر بمالها، وعندما كان أبو سفيان بالشام مع رفقة له في تجارة، وهذا كان في فترة صلح الحديبية، فلما علم هرقل بوجود نفر من العرب استدعاهم، فسأل أبا سفيان هو قائدهم، قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل النبوة؟ فقال أبو سفيان لا، فقال هرقل فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، يعني إذا كان قبل النبوة كان صادقا، وأنتم تسمون الصادق الأمين، ما يكذب على الناس، فلماذا يكذب على الله؟ لماذا يدعي أنه نبي؟ فهذا يدل على أنه نبي من عند الله. يقول أحمد شوقي رحمه الله بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم يعرفه أهل الصدق والأمناء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا تضيء بنوره الآناء، زانتك في الخلق، قال زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على أخلاق عالية كما وصفته أمنا خديجة رضي الله عنها، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وسلم، فكان يصل أرحامه. قالت وتحمل الكل، والكل هو الضعيف، كان يقوم على الإنفاق على اليتيم والمسكين والضعيف، وتكسب المعدوم الفقير، وتقري الضيف، كان يكرم الضيفان، وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وسلم. فهذه الحياة من أكبر الأدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم. كفاك بالعلم، يقول بوصيري رحمه الله كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم، يعني يكفيك الأدب الذي كنت عليه وأنت يتيم، والعلم الذي أوتيته وأنت أمي، يكفيك هذا معجزة على نبوتك. وهكذا عاش صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مع هذه السيرة الطاهرة قبل نبوته، ومع ما رأى من البشائر، كان كما عرفنا في رحلة أبي طالب إلى الشام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير وسحابة تظله، وفي الشجر يعني ظل الشجر يظله، ويأتي بحيرة وينظر فيه ويأخذ بيده ويقول: هذا رسول رب العالمين أرسله الله رحمة للعالمين. يعني يسمع هذا لما رجع من تجارته في مال خديجة، إذا بملكين عن يمين وشمال يظللانه، يعني يرى رجلين من حوله ما يعرفهما. مع كل هذه الآيات وهذه الحياة الطاهرة، كان صلى الله عليه وسلم لا يستشرف للنبوة أبدا ولا يحلم بها. كان متواضعا صلى الله عليه وسلم، ما كان يرى في نفسه أنه أهلا لهذا المقام. والناس يسمعون في ذلك الوقت أن هذا زمان وقت بعثة نبي في آخر الزمان، ما كان يتطلع أبدا أنه سيكون في يوم من الأيام نبيا، ولذلك أكرمه الله. علم الله تعالى ما في قلبه من الصدق من التواضع، يهضم نفسه، لا يرى لنفسه فضلا أبدا ولا كرامة على الناس، كان متواضعا، وإنما يكون في حاله ينفع الناس، يحسن إليهم ويعتزلهم ويخلو بربه، يتعبد لله، هكذا يحب الله، يعظم الذي خلقه. لكن ما كان عنده شريعة يمشي عليها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا الله تعالى قال عنه: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ما كان يرجو في يوم من الأيام أنه سيكون نبيا ولا خطر على باله. هذا الإخوة لا يكون إلا من زكاة نفس حقا. لو كان أي رجل في مقامه سيخطر في باله، بل ربما يقوم في قلبه استشراف لهذا المقام مع كل ما يرى من آيات وبشائر وإرهاصات، لكن انظر إلى صفاء نفس النبي صلى الله عليه وسلم وصفاء روحه. هذا من صنع الله تعالى ومن كرامة الله تعالى. وقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كثرت الشهب في السماء حتى أقلق ذلك الجن وأخافهم. قال الله تعالى عنهم: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. تعرفون الجن يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، يسترقون السمع، لأن الله تعالى إذا تكلم بالوحي أو بالأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله تعظيما لله، ينفذهم ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم، ذهب الفزع عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ويتكلمون بما يأمر الله به، فربما يتكلم بعض الملائكة في السماء الدنيا فالجن يستمعون الملائكة وهم يقولون: الله تعالى قضى بكذا وأمر بكذا، فيسترقون هذه الكلمات ويلقونها للساحر حتى يخبر الناس بالغيبيات، فربما يدركه الشهاب قبل أن يخبره، وربما يخبر الساحر قبل أن يدركه الشهاب، ويكون هذا من باب الفتنة للناس، اختبارا للناس. وش الساحر ما يعرف الغيب، ولكن يأخذ هذه الكلمة فيخلطها بمئة كذبة، والناس يقولون ألم يقل يوم فلان كذا وكذا؟ فالجن عندما كثرت الشهب خافوا، ما الذي حصل يا ترى؟ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني ما يفلت هذا الجن عن الشهاب، كثرت الشهب في السماء. سبحان الله، نحن الآن لا ننظر إلى هذه الشهب، لا نراها لأننا نعيش في المدينة وأضواء. أذكر في هذه الرحلة التي ذهبنا إليها لرصد المواقيت، رأينا عجبا في السماء، رأينا الشهب في السماء، أرى الشهاب، شوف كذا، أقول شوف شهاب، هذا الشيطان موجود يريد يسترق، ترى الشهب بعينك بصورة واضحة، وترى النجوم، وترى يعني العجائب في السماء. فهذا كان موجودا ولا يزال موجودا، لكن كثرت الشهب وقت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري، يعني ما يدرون ما الذي حصل، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وانطلقوا ذات يوم، ويعني هذا بعد البعثة، ينظرون ما الخبر، ما الذي حصل في الأرض، ما الذي حال بين الجن وبين خبر السماء. فانطلق نفر من الجن توجهوا نحو تهامة، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر بالصحابة يقرأ القرآن، فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. وأوحى الله تعالى إلى نبيه بخبر هؤلاء الجن الذين استمعوا القرآن ورجعوا منذرين، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخر سورة الجن. وهكذا الله تعالى حفظ الوحي والقرآن من أن يسترقه هؤلاء الجن والشياطين، حتى لا يخلطوا على البشر، وينزل آيات ويسمعونها من غير النبي. فهذا من رحمة الله بعباده أنه حفظ السماء من استراق الجن قبيل البعثة وفي أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحفظ القرآن. وإذا نزل جبريل بالقرآن، ينزل جبريل الملك القوي الأمين عليه الصلاة والسلام، ويحاط به ملائكة من الحرس يحرسون الوحي تعظيما للقرآن. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قبيل البعثة كان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح. استمر الأمر به على هذا 6 أشهر قبل البعثة، يعني ما يرى رؤيا في المنام إلا ويراها في الواقع مثل فلق الصبح، يعني في وضوحها، كما أن الفجر يكون واضحا تراه بعينك في الأفق، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول ما بدأ به، كما سأتي معنا في حديث نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من لطف الله تعالى بنبيه، يعني كأنه مقدم للوحي حتى لا يتفاجأ، نزول الوحي أمر عظيم، فهذا مقدمة من لطف الله تعالى به. وأيضا حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يخلو بغار حراء الليالي ذوات العدد، فكان يعتزل القوم في شهر رمضان في كل عام، ويتحنث يعني يتعبد في غار حراء، تزوده خديجة بالطعام، تصنع له طعاما، يمكث هناك الليالي 2 ليالي وينفد الطعام فيرجع إلى خديجة ويأخذ طعاما، ثم يمكث هناك في غار حراء، وهناك يلازم هذا الغار ليل نهار يتعبد لله في شهر رمضان كله. تخيل يعني، تخيل واحد يجلس في غرفة ما يخرج منها أبدا شهر كاملا، ما يأخذ ما يخرج إلا للطعام والشراب قليلا، وهكذا يمكث كل عبادة وذكر، مع أنه ما كان عنده شريعة، ما كان يعرف الصلاة والقرآن، لكن يتعبد هكذا، يتفكر في عظمة الله، يسبح الله، يهلل الله، يذكر الله، وهكذا صلى الله عليه وسلم. والميزة في غار حراء أنه مطل على الكعبة، يعني عندما تصعد إلى الغار ممكن يعني في الماضي طبعا قبل البنايات وكذا، يعني ترى الكعبة بعينك، هو مطل على الكعبة. واليوم ما شاء الله، يعني أنا أنصح من يذهب إلى العمرة وإلى مكة أن يزور هناك معرض الوحي عند غار حراء، معرض جميل، ويعني جميل أن تأخذ أهلك وأولادك، يعني فيه قصة نزول الوحي بالفيديوهات وأمور جميلة، وطبعا أيضا صنعوا مجسما للغار كأنك تدخله، يعني ثلاثي الأبعاد تدخله كأنك داخل الغار، يعني إذا كان طبعا الذي يريد أن يذهب إلى الغار من باب الاطلاع فقط يجوز، يعني ليس من باب التعبد يقول هذه عبادة وأفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما هو من باب المحبة أو من باب يعني المعرفة، هذا لا بأس به. والآن الحمد لله يعني هناك جعلوا طريقا سهلا يعني للصعود للغار، يمكن يأخذ تقريبا ساعة، وإلا الطريق القديم يأخذ ساعتين وثلاث ساعات وأنت تصعد الغار، يعني لكن الآن جعلوا طريقا سهلا. لكن الشاهد أن هذا المعرض معرض يعني جميل في الحقيقة، أنا زرته لما أذهب مع الأولاد، أذهب بهم هناك في معرض الوحي، يعني في غاية الروعة في الحقيقة. فيعني فالمهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد هناك في غار حراء، يخلو بربه جل وعلا. فتأمل كل هذه مقدمات قبل النبوة. ثم أيضا من الآيات العظيمة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أن الحجر والشجر يسلمان عليه صلى الله عليه وسلم. ثبت عند مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وأيضا عند الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. هكذا يسمع الحجر والشجر صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوت، يعني يكون بعيدا عن البيوت. كما تعرفون في الماضي ما كان عندهم الحمامات، يعني الكنف أو أماكن قضاء الحاجة في بيوتهم فيبتعدون. قال: ويفضي إلى شعاب مكة وبطون أوديتها، فلا يمر صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله عن يمينه وعن شماله وخلفه، فلا يرى إلا الشجر والحجر. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث. ثم جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو بحراء في شهر رمضان. وعند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه. وهكذا يعني هذا من إرهاصات النبوة، يسمع صوتا من تسبيح الحجر والشجر ويرى الضوء. قال القاضي عياض: أي صوت الهاتف به من الملائكة، يعني الملائكة ربما كانت تسلم عليه تحييه فلا يرى شيئا. قال: ويرى الضوء، أي نور الملائكة، حتى نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام وأيضا عند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن يكون بي جنون، يعني ما هذا الذي يحصل؟ فقالت رضي الله عنها: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. ثم أتت ورقة بن نوفل، وهذا بعد أن نزل عليه جبريل وبشره بأنه سيكون نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. فكانت هكذا يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، يعني في غاية الطهر والنقاء والصفاء صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، نسأله تعالى أن يرزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يرزقنا حبه، ونسأله تعالى أن يرزقنا حب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نكون من أتباعه حقا ومن أنصار دينه وسنته حقا. نسأل الله تعالى أن يزيدنا حبا وشوقا للقاء نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى لا نفتر عن ذكره واللهج بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه السيرة المباركة، وأن نعيش مع نبينا صلى الله عليه وسلم في بيوتنا بين أولادنا، يكون حديثنا في بيوتنا عنه صلى الله عليه وسلم، عن أخلاقه، عن شمائله، عن سيرته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.